والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا إلى الجهة الرابعة من جهات التنبيه الأول، وهي في أنه ما هو المستفاد، عليكم السلام، ما هو المستفاد من أخبار التخيير؟ هل يستفاد منها بناء على تماميتها سندا ودلالتان؟ التخيير في المسألة الفقهية أو التخيير في المسألة الأصولية؟ ولا إشكال أن التخيير في المسألة الأصولية هي التي هو الذي فيه شيء زائد وعناية زائدة، باعتبار أنه يستفاد بناء على التخيير في المسألة الأصولية لا بد من أن يستفاد حكم وضعي زائدا على التخيير في مقام الانتخاب والعمل واختيار أحد الخبرين الذي هو جامع التخيير بين المسألتين، أن هناك حكم وضعي والحجية لما يختاره من الخبرين تعينان في طول الاختيار. ومن هنا هذه عناية زائدة في التخيير في المسألة الأصولية، فيحتاج التخيير في المسألة الأصولية إلى إثبات، بحيث لو لم يثبت وكان الخطاب كانت أخبار التخيير مجملة من هذه الناحية، والمقدار المتيقن الذي يستفاد منها أصل التخيير بين الفعل والترك، بين المفادين، مفاد الخبرين المتعارضين والذي هذا يساوق، والمقدار الثابت فيه والتخيير في المسألة الفقهية لا أكثر. لا يمكن إثبات الحجية التعيينية وآثار الحجية التعيينية لما اختاره بناء على وجود بعض الآثار كما أشرنا بالأمس. إذن سيحتاج إثبات التخيير في المسألة الأصولية إلى عناية زائدة في أخبار التخيير، بأن نستفيد ونستظهر منها إثبات الحجية لما يختاره أو يلتزم به المكلف أو الفقيه من أحد الخبرين، فيصبح حجة تعينا عليه. ومن هنا يمكن أن يذكر عدة وجوه لإثبات التخيير في المسألة الأصولية، أي لإثبات هذه العناية الزائدة وهي الحجية التعيينية لما يختاره من أحد الخبرين المتعارضين. الوجه الأول من هذه الوجوه هو التمسك بظاهر بعض لسان بعض أخبار التخيير، فإن أخبار التخيير قد ورد في بعضها في لسان بعضها التعبير بالأخذ، بأيهما أخذت من باب التسليم وسعت. التعبير بالأخذ الوارد في لسان بعض أخبار التخيير يقال بأن هذا العنوان فيه تلك العناية الزائدة، لأن عنوان الأخذ ينطبق، عنوان الأخذ على الالتزام بأحد الخبرين، فكأنه يقول يسعك الأخذ بكل من الخبرين، ويسعك الالتزام بكل من الخبرين، كما يكون عنوان الأخذ صادقا على العمل كذلك يصدق على الالتزام والانتخاب لأحد الخبرين، فيكون حينئذ مسابقا هذا المعنى على أنك لو أخذت لك أن تأخذ وتلتزم بكل من الخبرين الالتزام بأحد الخبرين الذي يساوق ثبوت مقاد ذاك الخبر في حق هذا المكلف، فكأنه يقول لك أن تلتزم بأحد الخبرين وتأخذ به ولو كان وحده، لو لم يكن له معارض، ليس كان يسبق أنه أخذ بهذا الخبر حينما يلتزم به ويكون حجة عليه تعيينا، كذلك هنا فيكون الأخ صادقا على الالتزام بأحد الخبرين واختياره وانتخابه على الآخر في مقام الحجية فإن هذا أيضا يصدق عليه أنه أخذ. وإن شئتم قلتم الأخذ بالحجة، الأخذ بالحجة أيضا مصداق للآخر، فكأن هذا المفاد وهذا اللسان يدل على أن المكلف مخير باختيار الحجة أيضا من بين الحجتين، ويختار أحدهما فيكون حجة عليه، وهذا يساوق جعل تلك العناية الزائدة الثابتة في التخير في المسألة الأصولية، وهي جعل الحجية لما يؤخذ ولما ينتخذ، فيكون هذا اللسان صالحا لأن يفيد التخير في الحجية أو يفيد الحجية التعيينية لما أخذ ولما التزم به. ويقال مثل هذا اللسان يصلح أن يكون دليلا على إفادة التخير في المسألة الأصولية. نفس التوسعة والتخير وحدها لا يكفي، كما قلنا أنوان التوسعة والتخير قدره المتيقن يصدق على التخير في المسألة الفرعية على أصل التخير بين الخبرين في مقام العمل، لكن عنوان الأخذ فيه هذه الخصوصية، فإن الأخذ بالحجة أيضا مصداق للآخر، الأخذ بالحجة أيضا مصداق للآخر، فيكون هنا مفاده مثل هذا اللسان التخير في الأخذ بالحجة أيضا، الذي عبارة أخرى على أن ما يأخذه يكون حجة عليه لا محالة، فهذا يسابق التخير في المسألة الأصولية. هذا وجهه. وجه ثاني يذكره السيد الشهيد أيضا، وهو أنه يقال بأن أخبار التخير حيث أنها ناظرة إلى علاج حالات التعارض بين الروايتين والخبرين الحجتين في نفسيهما، فلا محال مفاد أخبار الترجيح أخبار التخير، وكذلك أخبار الترجيح مفاد أخبار العلاج عموما مفاد معالجة حالة التعارض بين الدليلين من حيث الحجية، أن أيهما سوف يكون حجتان، وكيف تكون الحجية في مواد التعارض التي لا يمكن فيها الحجيتان المطلقتان لكلا المتعارضين للاستحالة والتنافي بينهما. فأخبار العلاج سواء أخبار الترجيح فيها أو أخبار التخيير فيها كلها ناظرة إلى علاج التزاحم في الحجية والتنافي في الحجية. فإذا كان هكذا فلا محال مفادها سواء كان مفادها الترجيح أو كان مفادها التخيير، لا محال يعتبر بمثابة المقيد والمفسر لإطلاقات أدلة الحجية. فتقيد إطلاقات أدلة الحجية مثلا في مواد الترجيح بالخبر الذي فيه مرجح، وتخرج الخبر المرجوح عن إطلاق دليل الحجية في مواد التعارض. وفي مواد التخير أيضا كذلك، أخبار التخير لأنها أيضا كأخبار الترجيح ناظرة إلى علاج مسألة الحجيتين المتنافيتين الطرفين، فتجعل الحجية لأحدهما تخيرا، أو قولوا لكل بالمعنى المتقدم للحجية التخيرية، الحجية لكل منهما مشروطا بترك الآخر. إذن فإذا كان أخبار العلاج سواء أخبار الترجيح منها أو أخبار التخيير منها بمثابة المقيد والمفسر والعلاج لأدلة الحجية العامة، فلا محال يكون مفادها أيضا مفادا مربوطا بالحجية، يعني سواء كان مفادها الترجيح والتعيين الذي يعني التعيين في أحد الطرفين في بالمجية، أو التخيير تعيينا وتخيرا في ذاك المفاد الذي يثبت في المطلقات في أدلة الحجية العامة، فإن هذا استثناء تقييد توضيح تكملة بذاك المفاد. فإذا كان ذاك المفاد والحجية لا محال الدليل الاستثناء ودليل التقييد ودليل التوضيح والتفسير إذن يكون مفاده نفس ذاك المفاد، هو الحكم الوضعي للحجية، وأن هذه الحجية الثابتة في سائر الموارد، في سائر موارد عدم التعارض، في موارد التعارض في الخبرين يكون ثابتا كأن تعينا إذا كان مجية أو تخيرا إذا لم يكن مجية، فيكون مفادها بحكم هذه الخصوصية، خصوصية أن أخبار العلاج ناظرة إلى أدلة الحجية، هذه الناظرية تقتضي لا محالة مثل هذا الظهور فيها أنها تريد أن ترفع ذاك التنافي الثابت في مفاد أدلة الحجية العامة الأولية، فتثبت مفادها تعينا أو تخييرا في مواد التعارض وترفع التنافي بين الحجيتين في الطرفين، فلا محالة يكون مثل هذا المفاد أيضا مفادا يناسب مع التخيير في المسألة الأصولية لا التخيير في المسألة الفقهية الفرعية التي لا ربط له بالحجية. هذه أيضا نقطة أخرى أو وجه آخر يقتضي استظهار التخيير في المسألة الأصولية أي التخيير في الحجية من أخبار التخيير إن تمت دلالتها وسندها. وجه ثالث يذكره أيضا السيد الشهيد هنا لإثبات أن التخيير تخيير في المسألة الأصولية للتخيير في المسألة الفقهية، حاصل هذا الوجه الثالث أنه لو سلمنا تنزلنا عن كلا الوجهين السابقين وافترضنا إجمال أخبار التخيير، أخبار التخيير مجملة مثلا لا يستفاد منها إلا أصل التخيير والسعى وإطلاق العنان للمكلف أن يطبق عمله على طبق هذا الخبر أو ذاك الخبر المعارض معه، ولا يستفاد منها أن هناك حجية تعيدية في طول الالتزام والانتخاب والاختيار، وإنما غايته التوسع في مقام التخيير في مقام العمل. حينئذ هذا الأمر لا يقتضي أن تكبر التخيير لكن أشد مجمرها المتيار التخيير في المسألة الفقهية، لما قلنا من أن التخيير في المسألة الأصولية كأنها أكثر من في عناية زائدة أكثر من أصل التخيير وهو الحجية التعيينية لما يختاره وينتخبه ويلتزم به المثلث، فالنسبة كأنه بين التخييرين نسبة الأقل والأكثر. أصل التخيير في العمل ثابت على كلا المسلكين، والتخيير الأصولي على كلا التخييرين، والتخيير في المسألة الأصولية فيها فيه إضافة وعناية زائدة وهي الحجية التعيينية في طول الانتخاب والانتظار. حينما يكون الخطاب مجملا ومرددا غير واضح في أحدهما يثبت القدر المتيقن الجامع بينهما وهو أصل إمكان انتخاب كل منهما واختيار كل من المفادين في الخبرين المتعارضين، وهذا يساوق المقدار يساوق القدر المتيقن يساوق الأقل لا محالة، والأقل هو التخيير في المسألة الفقهية الفرعية. لكن حين لن نثبت تلك العناية الزائدة لا بأخبار التخيير بل بأدلة الحجية العامة، وذلك ببيانه أنه أدلة الحجية العامة مقتضى إطلاقها الأولي ثبوت الحجية لكل من الخبرين مطلقا تعيينان مطلقا، إلا أن هذا الإطلاق التعييني للحجية لكل من الخبرين قلنا أنه فيه استحالة تناقض ولو لحاضر التنجيل والتعذير كما تقدم في بحث التعارض. في أصل بحث التعارض لا يمكن جعل الحجية لدليلين أحدهما مثلا ينجز حكما الآخر يؤمن عن ذلك القول، يستلزم التناقض في التنجيل والتعذير وهو محال. فالحجيتين المطلقتين التعينيتين مستحيلة، الحجية المطلقة التعيينية لأحدهما أيضا مستحيلة، فإن الحجية المطلقة التعيينية لأحدهما مع فرض حجية الآخر ولو في الجملة أيضا فيه تنافي، فيه نفس محظور التنافي الذي تقدم، لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح تقدم فيما سبق. أخبار التخيير حينما يكون مفادها أصل التخيير وجواز العمل بكل منهما هذا معناه أن هذه الأخبار تدل على كل حال تخصص مطلقات أدلة الحجية من ناحية إثبات الحجية التعيينية لكليهما أو لأحدهما معينان، فإن إثبات الحجية التعيينية لكليهما أو لأحدهما كلاهما ينافي هذا القدر المتيقن من أخبار التخير. جعل الحجية لكليهما معا هذا في نفسه مستحيل، جعل وأيضا منافي مع التخير لأن التعيين كل ضد التخير. جعل الحجية التعيينية لأحدهما مطلقا أيضا ينافي التخير، فإن مفاد التخير أنه يمكن اختيار الآخر، وإذا الحجية التعيينية لأحدهما معينان هذا حين لا يمكن اختيار الآخر. إذن فمفاد أخبار التخير على كل حال نفي ثبوت حجيتين، حجية مطلقة لا لهما معا ولا لأحدهما، حتى لو أمكن الترجيح بلا مرجح، والمولى كان له مرجح ثبوتي بنظره يريد أن يختار هذا، هذا خلاف أخبار التخير. إذن فأخبار التخير تخصص وتقيد على كل حال إطلاق أدلة الحجية لإثبات الحجية التعيينية المطلقة في كل من الطرفين، وتقول أن أدلة الحجية العامة هنا مخصصة من حيث إثبات الحجية التعيينية المطلقة لا لهما معان، لأن هذا خلاف التخير بل ممتنع في نفسه، ولا لأحدهما المعين لأن هذا أيضا خلاف التخير. يبقى الحجية المشروطة لكل منهما بالالتزام به، هذه الحجية المشروطة أيضا كان تحت إطلاق أدلة الحجية، فإن دليل الحجية كما يثبت الحجية في تمام الحالات يثبت الحجية في حالة واحدة، الحجية التعيينية عن الحجية المطلقة في تمام الحالات سواء التزم به أو لم يلتزم. الحجية المشروطة هي عبارة عن الحجية في خصوص زمان الالتزام به، وكلتا هاتين الحصتين داخلتان تحت إطلاق دليل الحجية، إحدى الحصتين له مخصص خرجت بالتخصيص، إحدى الحصتين لها مخصص وهي حصة الحجية المطلقة التعيينية في تمام الحالات أي سواء التزم به أو لم يلتزم، هذا خرج عن إطلاق أدلة الحجية في أخبار التخير، فيهما معا خرج هذا الإطلاق. وأما إطلاق دليل الحجية بلحاظ الحجية في زمان الالتزام بكل منهما هذا لا يجب لرفع اليد عنه، لا وجه لأن يرفع اليد عن إطلاق دليل الحجية، فإن إطلاق دليل الحجية لكل واحد منهما مشروطان وفي حال الالتزام به، إنما لم يكن يثبت لولا أخبار التخير وكنا نحكم بالتساقط، لأنه كما تقدم في أبحاث التعارض لأن الإطلاق لدليل الحجية لما التزم به في حال الالتزام به كان معارضا مع إطلاق دليل الحجية للآخر في نفس هذا الحال، يعني مع الحجية المطلقة للخبر الآخر، والمفروض أن الحجية المطلقة للخبر الآخر سقط بالمخصص. الحجية هذا الإطلاق في دليل الحجية وهو حجية الخبر الآخر مطلقا أي سواء التزم به أو لم يلتزم بل التزم بالأول، هذا الإطلاق افترضنا أنه ساقط في أخبار التخير. إذن سيكون إطلاق دليل الحجية لكل منهما في حال الالتزام به، هذه الحجية المشروطة مشمولة بإطلاق دليل الحجية ولا معارضة له يسقطه عن الحجية، لأن معارضه سقط عن الحجية بالمخصص، يكون حاله حال ما إذا كان لدينا خطابان متعارضان من أحد العموم من واجه ثم ورد على أحدهما مخصص أخرج موضوع الاجتماع مع الآخر من تحته، قال أكرم كل عالم ثم قال لا تكرم الفاسق، تعارض في العالم الفاسق، ورد مخصصا أنه يجوز إكرام العالم لا يحرم إكرام العالم الفاسق، لا يحرم إكرام الفاسق إذا كان عالما، فأخرج موضوع الاجتماع وهو العالم الفاسق أخرجه من إطلاق لا تكرم الفاسق، حينئذ يعود أكرم كل عالم على الحجية في موضع التعارض، لأن المعارض إنما يمكن أن يعارض إذا تم مقتضى الحجية فيه، يعني إذا لم يكن له مخصص، وأما إذا ثبت في حقه مخصص إذن لا مقتضى للحجية فيه، فيكون معارضه سواء كان بنحو الأم من واجه إطلاق يعارض إطلاقا كما في المقام،
أو كان بنحو التباين، كلما سقط المقتضى الحجية عن أحد المتعارضين عاد المعارض الآخر إلى الحجية. فكذلك في المقام، في المقام حجية كل من الخبرين المتعارضين في حال الالتزام به تحت إطلاق دليل الحجية، كان تحت إطلاق دليل الحجية العام. لولا أخبار التخيير هذا الإطلاق له معارض، وهو إطلاق آخر في نفس دليل الحجية في نفس حال الالتزام بهذا للآخر الذي كان معناه الحجية المطلقة للآخر. الحجية المطلقة للآخر مع الحجية المشروطة لأحدهما متنافيان لا يجتمعان كما قلنا، فإنه يستحيل أن يكون أحدهما حجة تعينا والآخر لا يمكن. يلزم التنافي بين التمييز والتعديل في حال الالتزام بهذا، لأن هذا يقول حجة ذاك يقول حجة، وهذا تنافي تناقضا في التمييز والتعديل. إذن فلولا أخبار التخيير لا يمكن إثبات الحجية المشروطة، أي في حال الالتزام به الذي هو التخيير الأصولي في المسألة الأصولية. لكن إذا سقط هذا الإطلاق بمخصص أن ارتفع موضوع مقتضى الحجية في الإطلاق الثاني المعارض بورود أخبار التخيير، فإن أخبار التخيير كما قلنا أخبار التخيير تسقط هذه الحجية المطلقة فيهما وفي أحدهما، أي في كل منهما. إذن لأن ثبوت الحجية المطلقة خلف التخيير، ومجرد أن يثبت التخيير يعني لا حجية مطلقة وتعيينية لشيء منهما. إذن فأخبار التخيير قد خصصت هذا الإطلاق المعارض للحجية المشروطة، فتعود الحجية فيعود الإطلاق المثبت للحجية المشروطة فيهما إلى الحجية، لأن ذاك الإطلاق إنما كنا نرفع اليد عنه لوجود الإطلاق المعارض. فإذا سقط الإطلاق لوجود المخصص له والمخصص يرفع مقتضى الحجية يعود ذاك إلى الحجية. هذا بيان فني ثالث لإثبات التخيير في المسألة الأصولية، بمعنى أننا بأخبار التخيير لا نثبت إلا القدر المتيقن وهو أصل التخيير. طبعا أخبار التخيير بناء على الإجمال لا تثبت إلا أصل التخيير، لا أنها تنفي الحجية في المسألة الأصولية، التخيير في المسألة الأصولية. واضح أن إجمال أخبار التخيير وترددها بين المعنيين بمعنى أنه لا يثبت إلا القدر المشترك والمتيقن منهما، والقدر المتيقن منهما لما قلنا من أن النسبة بينهما كأنه كالأقل والأكثر هو التخيير في المسألة الفرعية الفقهية وهو التخيير في العمل. فبهذا المقدار نسبة أصل التخيير وإثبات أصل التخيير وجامع التخيير الذي هو القدر المتيقن بين التخييرين، هذا المقدار يخصص حيث أنه مناف مع ثبوت الحجية التعيينية المطلقة في شيء من الخبرين، فيكون بمثابة المخصص لأنه أخاص أو خاتين ناظر إلى أدلة الحجية العامة، تكون بمثابة المخصص والرافع لموضوع مقتضى الحجية في إطلاقات أخبار أدلة الحجية العامة لإثبات الحجية التعيينية المطلقة في أي واحد من الخبرين، فتدل على أنه ذاك الإطلاق ليس بمراد جدا. حينئذ كل إطلاق في دليل الحجية لأحد الخبرين كل إطلاق لدليل الحجية في أحد الخبرين يثبت الحجية المشروطة بالالتزام به بذات الخبر، هذا الإطلاق يعود إلى الحجية، لأن السبب الذي به أسقطنا هذا الإطلاق عن الحجية هو هذا الإطلاق الذي خصص الأهل، لأنه قلنا أنه معارض مع هذا الإطلاق. فإذا كان هذا الإطلاق غير موجودين لوجود المخصص لحقه فذلك الإطلاق لا بأس بالتمسك به، فنلفق بين أدلة التخيير وبين أدلة الحجية العامة. نقول بأدلة التخيير نثبت سقوط هذا الحجية المطلقة، هذا الإطلاق في دليل الحجية المقتضى بالحجية التعيينية فيهما معا، نسقط هذا الإطلاق عن الحجية ونخصصه نخرجه عن تلك المطلقة. والحجية والتخيير في المسألة الأصولية بمعنى الحجية المشروطة بالالتزام لكل من نثبته بإطلاق دليل الحجية الأولي، فإن ذات الإطلاق لم يكن محذورا من التمسك به، وبالتالي إثبات الحجية المشروطة الذي هو مسابق مع التخيير في المسألة الأصولية إلا هذا الإطلاق الآخر في دليل الحجية العام المقتضي للحجية التعيينية المطلقة. فإذا سقط هذا الإطلاق بالمخصص رجع إلى إطلاق الحجية. لا أفرض آية النبأ مثلا لو تم التخيل، وكان سيرة حين لما قلنا أن السيرة لا يرى التخيل، لا يرى التخيل الأصولي، لكن قلت توجد أدلة روايات دالة على الحجية، وآية أيضا استدل بها المشهور على الحجية، روايات خذ فلان ثقة يونس بن عبد الرحمن ثقة فخذ عنه معالم دينك وأمثالها، آخر عنه معالم دينك، تلك الروايات دلت على الحجية لا حجية. خذ على بحث تقدم في حجية خبر الواحد حيث استفدنا منها حجية الخبر لا حجية الفتوى. أخبار التخيير حيث تثبت التخيير، التخيير ينافي مع الحجية التعينية حتى لواحد منهما، لأن الحجية التعينية حتى لواحد منهما يسابق عدم التخيير، يسابق التعيين، لأن التخيير ضد التعيين. فإذا أثبت الأخبار التخيير أثبت التعيين فقد نفت أثبت التخيير، وأن المكلف يمكنه أن يختار الآخر إذن فينفي التعيين. وحيث أن أخبار التخيير أخاص أو حاكم، إما أخاص أو حاكمة وناظرة إلى مطلقات الحجية في خصوص تنظر إلى خصوص مواد التعارض، وتلك عام تشمل مواد التعارض وغير مواد التعارض، أو لأنها ناظرة وتريد أن تفترض الحجية في نفسه وتريد أن تعالج حالة التعارض بالحكومة أو بالتخصيص، ترفع مقتضى الحجية في إطلاق دليل الحجية المقتضي لثبوت الحجية المطلقة التعينية في شيء من الطرفين. فإذا رفع خصص هذا الإطلاق، الإطلاق في دليل الحجية المثبت للحجية المشروطة في كل منهما بفرض الالتزام به، هذا الإطلاق لا مانع من التمسك به، لأن ما كان يمنع عن التمسك به هو معارضته مع الإطلاق، هذا الإطلاق الذي خصصناه بأخبار التخيير. إذن فيكون لا محالة، هذا أيضا من أفكار الجين، يكون بالتلفيق بين أدلة الحجية مقتضى إطلاق أدلة الحجية وأخبار التخيير نصل إلى الحجية التخيير الحجية المشروطة أو التخيير في المسألة الأصولية، رغم أن أخبار التخيير مجملة من حيث كون التخيير أصوليا أو فقهيا، لكن مع ذلك نثبت التخيير الأصولي بهذا التلفيق. ثم هنا يوجد إشكال مع جواب، إشكال عام موجود هنا ويكفي في كل مورد من هذا القبيل الذي يكون فيه تعارض داخلي بين إطلاقين لدليل واحد، ثم يرد مخصص يسقط أحد الإطلاقين المعارضين عن الحجية، فنقول أن الإطلاق الأول يعود إلى الحجية. حاصل هذا الإشكال هو هذا، أن هذين الإطلاقين المتعارضين إذا كان في دليلين منفصلين كالمثال الذي مثلناه، أكرم كل عالم ولا تكرم الفاسق يحرم إكرام الفاسق، تعارضا وتساقطا عن الحجية، ثم جاء مخصص لأحدهما أسقطه عن الحجية يعود الآخر إلى الحجية، هذا صحيح. في المتعارضين اللذين يكونان متعارضين منفصلين هذا البيان تام، لكن إذا كان الإطلاقان المتعارضان في بيان واحد في خطاب واحد في دليل، إطلاقان لدليل واحد لا إطلاقان في دليلين منفصلين، أي إطلاقان متصلان من دليل واحد متصل تمام أبعاد مدلوله وإطلاقاته متصلة بعضها بالبعض، مفاد خطاب واحد لا مفاد خطابين، حينما يكون التعارض هكذا بين إطلاقين في دليل واحد، هذا نسميه بالتعارض الداخلي، يعني في داخل خطاب واحد، حينما يكون التعارض بين إطلاقين داخليا، هنا لا يعود أحد المتعارضين إلى الحجية إذا سقط إطلاقه المعارض عن الحجية بدليل منفصل، ثالثا يسقط بدليل متصل به، نعم أيضا ذاك ينعقد ويكون حجة. أما لو كان المسقط والمخصص له منفصلا كما في المقام، فإن أخبار التخيير منفصلة عن أدلة الحجية، عن رواية يونس بن عبد أدلة حجية خبر الواحد آية النبأ مثلا ونحوه، ليست متصلة بها. حينما يكون المخصص المسقط لأحد المتعارضين لأحد الإطلاقين المتعارضين عن الحجية منفصلا عن ذلك الإطلاق المعارض يسقط عن الحجية، هنا مقتضى الصناعة أن لا يعود ذاك الإطلاق الآخر إلى الحياة. لماذا مقتضى الصناعة هذا؟ لأن هذين الإطلاقين المتعارضين لأنهما داخلي يعني في خطاب واحد ومتصلا. قرأنا أن التناقض والتعارض بين خطابين بين إطلاقين متصلين في خطاب واحد أو في خطابين في جملتين متصلتين يوجب الإجمال بمعنى عدم انعقاد أصل الظهور. هذا هو الفرق بين باب القرائن المتصلة والقرائن المنفصلة. كما أن القرينة المتصلة توجب رفع الظهور بخلاف القرينة المنفصلة، المعارض المتصل يوجب الإجمال وعدم الظهور، عدم انعقاد الظهور بخلاف المعارض المنفصل، فإن المعارض المنفصل لا يرفع ظهور الآخر، يزاحمه في الحجية فقط، فالظهور منعقد. فإذا سقط هذا المزاحم عن الحجية ذاك الظهور ذاته موجود، حجيته تأتي لا محالة، تشمله أدلة الحجية لأن المزاحم له ليس بحجية. أما حينما يكونان في خطاب واحد أي متصل فحينئذ لأنهما متصلان هذا يؤدي إلى عدم انعقاد أصل هذين الإطلاقين. الإطلاقين المتناقضين في خطاب واحد لا ينعقدان، لا أنه ينعقدان لكن ليس بحجة، لا ينعقدان لأن التناقض مستحيل واستحالته بمثابة القرينة المتصلة، استحالة التناقض بديهي كالقرائن اللبية الأخرى المتصلة، فيمنع استحالة التناقض تمنع من أصل انعقاد هذين الإطلاقين المتهافتين للخبرين المتعارضين من حيث المفاد، المتناقضين من حيث المفاد. إذن فلا ينعقد، يعني يكون التعارض بمعنى الإجمال في انعقاد الظهور لا بمعنى الإجمال في الحجية وعدم ثبوت فعلية الحجية كما في مثل أكرم العالم ويحرم إكرام الفاسق. هناك التناقض بين وجوب إكرام العالم وحرمة الفاسق وحرمة إكرام الفاسق العالم، التناقض بينهما لا يوجب إجمال الظهورين لأن الظهورين ليس متصلين، بل يوجب عدم إمكان حجيتهما معا مع انعقاد ذاتيهما. يعني أكرم كل عالم خطاب انعقد عمومه حتى للفاسق، يحرم إكرام الفاسق خطاب آخر انعقد عمومه حتى للفاسق العالم. مهما يكون كاستحالة بالاستحالة لا ترفع أصل الإطلاق، يعني لا ترفع ظهور الإثباتي في جملة يحرم إكرام كل فاسق وفي جملة يجب إكرام كل عالم. الإطلاق ذاتا ودلالة منعقد، فهذا من حيث الحجية لا يمكن يحط حجيتهما معا. فلو سقط أحدهما عن الحجية بمخصص الآخر ذاته ذات الدلالة تامة فيه وذات الإطلاق منعقد فيه، ولا مانع من شمول دليل الحجية إلا بعد أن كان الآخر خارجا عن مقتضى الحجية بمقتضى المخصص ورد المخصص يصح حجته. أما حينما يكون التعارض بنحو داخلي أي بنحو نتيجته الإجمال في ذات الدلالة وأصل الدلالة بحيث لا تنعقد الدلالة، حينئذ مجيء مخصص منفصل لا يفيد في أن تنعقد الدلالة لأن هذا المخصص منفصل. لو كان متصلا بهما بالإطلاقين يعني بذاك الخطاب الواحد نعم كان مانعا عن انعقاد الإطلاق المعارض وإطلاقه الآخر يكون منعقدا وفعليا وتاما باعتبار أنه لا يلزم تناقض، لم ينعقد أصلا الإطلاق الثاني لوجود المخصص المتصل به. المفروض أن هذا المخصص لهذا الإطلاق الداخلي هذا المخصص منفصل عنه والمنفصل لا يفني. فحينئذ حال الإطلاقين حال ما إذا لم يكن في البين مخصص لأحدهما، إذا لم يكن في البين مخصص لأحدهما ماذا كان؟ كان هناك إجمال في أصل انعقاد هذا الظهور في شيء من الإطلاقين، أي لم يكن هناك انعقاد لشيء من الإطلاقين بحسب الحقيقة. فبعد مجيء المخصص نحن لا يوجد أمامنا ذات الإطلاق الأول الذي هو غير معارض مع هذا المخصص بل معارض مع الإطلاق الثاني، ذات ذاك الإطلاق غير موجود. من أين نتمسك حينئذ بدليل الحجية؟ دليل الحجية يتمسك به إذا كان موضوعه موجودا وفعليا وهو أصل الدلالة والظهور. هنا أصل الظهور غير موجود لأن الإجمال داخلي أوجب ارتفاع أصل الظهور، والمخصص الذي يسقط أحد الإطلاقين ليس متصلا بذاك الخطاب الداخلي بداخل ذاك الخطاب لكي يمنع من أصل انعقاد الإطلاق المعارض وإنما منفصل. فإذا ذاك الإطلاق بينك الإطلاقان متعارضان تعارضا داخليا مؤديا الى الاجمال وعدم الانعقاد لاصل الظهور والدلاله وبعد مجيء المخصص المنفصل. هذا لا ينفع في تشكيل دلاله لم تكن متشكله في حينها، فان الظهور والدلاله لا بد تتشكل حين الخطاب لا بعد الخطاب. بعد الخطاب لا تتشكل دلاله، انتهى الخطاب وانتهت ظهوراته المنعقده فيما لا اجمال فيه اي في غير هذه الاصناف. فلا يمكن في مثل موارد التعارض الداخلي بين الإطلاقين الذي يعني إجمال الخطاب وعدم انعقاد الإطلاقين، لا انعقادهما وعدم إمكان حجيتهما بل عدم انعقادهما، هنا مجيء مخصص لأحدهما فيما بعد منفصلا لا يشفع في أن يكون أحد الإطلاقين وهو إطلاق غير المعارض منعقدا وبالتالي حجتين، فإن الانعقاد إنما يكون بلحاظ زمان الخطاب لا أكثر. هذا الإشكال. هذا الإشكال جوابه أن هناك في خطاب دليل الحجية العام يوجد دلالة أخرى ثالثة إن صح هذا التعبير، وهي الدلالة على أن كل خبر له معارض لو لم يكن معارضه ثابتا له الحجية مطلقة التعينية فهو حجة على تقدير الالتزام به بنحو القضية الشرطية الحقيقية. دليل الحجية العام كما يثبت الحجية الفعلية لكل من الخبرين المتعارضين له مفاد أيضا سؤال آخر وقول ثالث، وهو أن هذين الخبرين المتعارضين من حيث الحجية الفعلية لو سقط عن الحجية التعينية أو كل واحد منهما لو سقط معارضه عن الحجية المطلقة التعينية بأي مسقط يمكن أن يكون حجة ويكون حجة لك. غاية الأمهار القضية الشرطية لولا أخبار التخيير شرطها لا يكون منعقدا وثبوتها كقضية شرطية لا استحالة فيه، ثبوت أصل هذه القضية الشرطية في الطرفين في كل الأخبار المتعارضة لا استحالة فيه، وإنما الاستحالة في ثبوت الحجيتين التعينيتين لكل منهما. هذه القضية الشرطية بنحو القضية الشرطية في الحقيقية لولا أخبار التخيير شرطها لا يمكن إحرازها وإثباتها وخسر الحقيقة، لكن ببركة أخبار التخيير نثبت شرطها أن الطرف أن الخبر الآخر حجيته التعينية الخبر المعارض حجيته التعينية ساقطة غير مرادة ثبوتها. إذن فقد تحقق الشرط وهو أن كلما لم تكن الحجية التعينية في الخبر المعارض مرادا ثبوتا هذا حجة يثبت نثبت شرط القضية الشرطية بهذا الخبر وجزاؤها بتلك القضية الشرطية التي هي مفاد أدلة مطلقات الحجية. إذن فبحسب الحقيقة توجد دلالة ثالثة في أدلة الحجية العامة في مثل هذه الموارد حتى في مثل هذه التعارضات الداخلية على أنه لو لم تكن الحجية التعينية المطلقة مرادة واقعا في الطرف الآخر فهذا الطرف يمكن أن يكون حجة حين الالتزام به بالحجية المشروطة. هذه القضية قضية لا إشكال في إمكانها معقوليتها ثبوتا ولا بأس بدعوى أن أدلة الحجية بإطلاقها من كل النواحي تشمل هذه الحالة أيضا ومثل هذه الفرضية التقديرية التعليقية فتثبت الحجية فيها. غاية الأمر هذه لا تنفع إلا حينما نحرز شرطها، نحتاج إلى ما يحرز شرطها لكي تكون هذه الحجية الحقيقية المشروطة التعليقية فعلية، وشرطها تحتاج إلى أخبار التخيير. إذن فهذا لا محذور فيه أيضا، ليس بهذا الذي هذا الكلام صحيحا الذي بين في الإشكال فيما إذا لم يكن مفاد الدليل فيه دلالة على مثل هذه القضية الشرطية الحقيقية وإنما كان مفادها القضية الفعلية مثلا، لو كانت خصوص القضية الفعلية في الطرفين عند المقال الحجية الفعلية فيها هذا مع الحجية فيها متعارضة وحيث أن التعارض الداخلي لا ينعقد أصلا الإطلاق منه، ولكن ليس الأمر هكذا، فإن هنا قضية حقيقية ثالثة خصوصا وأن أدلة الحجية العامة لا تنظر إلى مورد التعارض بخصوص، تثبت الحجية لكل خبر بنحو طبيعي بنحو القضية الحقيقية الطبيعية التي هي قضية شرطية وتعليقية في أصلها كما قرأتم في حقيقة القضايا الحقيقية. إذن فلا محظور من إثبات التخيير في المسألة الأصولية بهذا النحو بالتلفيق بين أخبار التخيير وما هو القدر المتيقن منها وبين إطلاقات أدلة الحجية العامة. بأخبار التخيير نثبت تخصيص إطلاقات الحجية من حيث إثبات الحجية التعينية في شيء من الخبرين المتعارضين، لأن التخيير سواء كان أصوليا أو كان فقهيا ينافي الحجية التعينية في شيء منهما. إذن فأخبار التخيير حيث أنها أخاص أو أنها حاكمة، إذن فتدل على أن هذا خارج ثبوتا عن مراد أدلة الحجية العامة لأنها بمثابة المخصص والمقيد. فنثبت عدم الحجية التعينية في شيء من الطرفين، عدم إرادة الحجية التعينية المطلقة في شيء من الطرفين، فيعود حينئذ تلك القضية الشرطية التي هي أيضا ضمن تلك الإطلاقات ومستفادة من إطلاقات أدلة الحجية، وهي أنه إذا لم يكن الحجية التعينية المطلقة مرادا في المعارض فهذا يمكن أن يكون حجة حين الالتزام به. هذا يبقى على هذا الإطلاق يكون حجة أو يقول يعود حجة يصبح حجة ويؤخذ به لا محالة. إذن بهذا نثبت التخيير في المسألة الأصولية. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول.